قال ويصح تعلق كل من العلم والاعتقاد بنفسه وبالآخر، فيتغاير الاعتبار للصور. لا زال الحديث فيما يتعلق بالعلم والاعتقاد، والعلم والاعتقاد من الكيفيات النفسانية، فالكلام في مقولة الكيف ومصادق هذه المقولة. بعدما عرفنا العلم وعرفنا معنى الاعتقاد والنسبة بينهما كان بنحو العموم والخصوص المطلق، يعني العلم أعم من الاعتقاد في بعض الجهات باعتبار العلم يشمل التصور والتصديق، ولكن الاعتقاد يكون في التصديقات فقط، فالعلم أعم من الاعتقاد، وتارة الاعتقاد أعم من العلم في مصادر أخرى باعتبار المراد من العلم هو الجزم واليقين والعلم الخاص الذي يطابق الواقع فقط، ولكن المراد من الاعتقاد التصديق العام أعم من أن يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع، فيشمل العلم بالمعنى الخاص كما يشمل الظن والجهل المركب وعلم المقلد وغير ذلك، فعليه الاعتقاد يكون أعم من العلم. هذا ما مر. بقي أن العلم والاعتقاد من المعاني الإضافية كما ذكرنا بالنسبة للعلم بالخصوص على أنه من المعاني الإضافية. المعاني على قسمين، إما أن تكون حقيقية وإما أن تكون إضافية. المعاني الحقيقية تلك المعاني التي تصورها وتعقلها لا يتوقف على تصور وتعقل معاني أخرى. المعاني الإضافية تصورها وتعقلها يتوقف على تصور وتعقل معاني أخرى كالعلم. العلم من المعاني الإضافية، إذ تصور العلم يتوقف على تصور العالم والمعلوم والرابطة بين العالم والمعلوم. فإذا العلم نسبة، العلم إضافة بين العالم والمعلوم، فالعلم من المعاني الإضافية. وكذلك الاعتقاد، الاعتقاد لا بد من معتقد ومعتقد، والرابط بين المعتقد والمعتقد هو عبارة عن الاعتقاد، فالاعتقاد من المعاني الإضافية. حينئذ نقول معلوم العلم تارة يكون مغاير للعلم وأخرى يكون عليكم السلام يكون موافق للعلم. لماذا كان مغايرا؟ المسألة واضحة، العلم شيء والمعلوم شيء آخر. العلم صورة تنطبع في الذهن، والمعلوم عبارة مثلا عن الوجود الخارجي. هذا الكتاب معلوم، صورة الكتاب المنطبعة في الذهن عبارة عن العلم، إذن الصورة غير الكتاب، وهذا شيء واضح بلا شك أن الصورة غير الكتاب. يرجى الانتباه، معنى مهم، الصورة غير الكتاب، فبينهما تغاير حقيقتان، الغيرية والبينونية والافتراق بنحو الحقيقة لا بنحو المجاز والاعتبار. صورة الكتاب غير نفس الكتاب. ثانيا يكون المعلوم نفس العلم كعلم الإنسان بذاته. علم الإنسان بذاته العلم والمعلوم، بل العالم كما مر في حالة اتحاد الثلاثة يتحدون بشيء واحد، باعتبار العالم متعلق علمه عبارة عن نفس العالم ذات العالم. فالإنسان الذي يتصور نفسه، يا ترى هل هناك مغايرة بين العلم وبين المعلوم فيما إذا كان العلم حضوريا، وفيما إذا كان العلم بهذا المعنى أنه الإنسان يتصور ذاته، أو ليس بينهما تغاير؟ الحق أنه ليس بينهما تغاير حقيقة كما كان في علم الكتاب ومعلومية الكتاب، إنما التغاير بالاعتبار. باعتبار أن العلم آلة كالمرآة، والمعلوم ما يقع في المرآة في هذه الآلة، فعليه لابد من تغاير بين المعلوم وبين العلم ولو بالاعتبار. نقول المعلوم باعتبار أنه ذات العالم فهو معلوم لأنه تعلق العلم به، ونفس العلم لا تغاير بين الصور، بين صورة العلم وصورة المعلوم، باعتبار التغاير إنما كان بالاعتبار لا حقيقة، التغاير إنما كان بالمجاز. فعليه يلزم أن يكون العلم يغاير المعلوم فيما إذا كان علما حضوريا يتعلق علم الإنسان بذاته، يغاير المعلوم بالاعتبار لأنه فارق بين العلم وبين المعلوم في الواقع والحقيقة. بما أنه فرق بينهما لا بد فيما نحن نقول فيما نحن فيه أن نقول بأنه هناك فارق بين العلم والمعلوم، وإن كان العلم يتحد مع المعلوم، فالفارق ليس حقيقة باختلاف الصور، باعتبار ليس هناك صور مختلفة فيما إذا كان الإنسان عالما بذاته، إنما الاختلاف والتغاير في الاعتبار. هذا بالنسبة إلى العلم. وكذلك الاعتقاد، الاعتقاد أيضا صار الإنسان يعتقد بمعتقده، فالإنسان معتقد ومتعلق اعتقاده نفس المعتقدات التي عنده، والرابط بين المعتقد والمعتقد هو عبارة عن الاعتقاد، وهذا الاعتقاد نفس المعتقد، ليس بينهما تغاير في الصور، إنما التغاير بالاعتبار، باعتبار الاعتقاد شيء والمعتقد، المعتقد بصيغة اسم المفعول والمعتقد شيء آخر. كذلك ربما العلم يتعلق بالاعتقاد أو الاعتقاد يتعلق بالعلم، يعني ربما الإنسان يكون عالما بشيء معتقد فيه، وربما يكون معتقد بشيء ويعلم به، فعليه العلم يشمل الاعتقاد والاعتقاد يضم أيضا العلم. ثم بعد ذلك يقول ما يقابل العلم من باب الملكة وعدم ملكة الجهل، الجهل يقابل العلم، باعتبار العلم إنما يكون في من يتملك العلم من شأنه أن يتملك العلم كالإنسان، فإذا لم يتملك فإنه يكون جاهل، فالجهل يكون يقابل العلم، وهذا المعنى مر عليكم في منطق مظفر والكتب المنطقية بصورة عامة. يبقى شيء آخر، وهو ذكرنا في الأمس الماضي أن مدركات الإنسان وإدراك الإنسان على أربعة أقسام، مدركات باعتبار الإدراك على أربعة أقسام، أو نفس الإدراك، أو لا أن نقول هذا المعنى أنه نفس الإدراك على أربعة أقسام، إما يكون إدراكا علميا جزميا يقينيا كقولنا زيد قائم 100%، أو يكون على نحو الشك 50% قائم و 50% ليس بقائم بين السلب والإيجاب، هذا إدراك شكي، أو يكون من 51 إلى 99 هذا يسمى بالظن، وما يقابل الظن من الطرف الآخر من الشك يسمى بالوهم والاحتمال. فعليه الظن إنما يكون ترجيح أحد الطرفين نفيا أو إثباتا، ولكن لا على نحو الجزم وبمئة بالمئة، إنما على مجرد ترجيح الطرفين، طرف الوجود أو طرف العدم. وبهذا المعنى يلزم أن يكون الظن له مراتب قابلة للشدة والضعف، كلما اقترب عن الشك يكون الظن ضعيفا، كلما اقترب عن العلم يكون الظن قويا ويسمى بالظن المتاخم للعلم، وهو العلم العادي في الفقه وفي أصول الفقه. العلم العادي عبارة في مقابل العلم الواقعي والأولي العلم العادي عبارة عن الظن الذي يقوى في مرتبته ويتقرب من العلم ويتاخم، يكون قريبا من العلم، يسمى بالعلم العادي. فعليه الظن إنما هو بين الشك وبين العلم والجزم اليقيني، وله مراتب قابلة للشدة والضعف. قال: ويصح تعلق كل من العلم والاعتقاد بنفسه، يعني العلم يتعلق بنفسه وكذلك الاعتقاد، كما يصح تعلق العلم بالاعتقاد والاعتقاد بالعلم، فيتغاير الاعتبار، يعني يكون التغاير بالاعتبار لا بالحقيقة كتغاير الصور والمصور الخارجي، فيتغاير الاعتبار للصور. أقول اعلم أن العلم أو أن العلم والاعتقاد من قبيل النسب والإضافات، يعني من المعاني الإضافية، يصح تعلقهما بجميع الأشياء. العلم يتعلق بكل شيء حتى بنفس العلم. أعلم هذا العلم، أعلم هذا العلم، هذا علم بالعلم، أعتقد بهذا الاعتقاد. أخي أنا رجل مبدئي أعتقد بمعتقداتي، يقال هذا المعنى بالمحاورات، أنا رجل مبدئي وأعتقد بمعتقداتي. إذن تعلق الاعتقاد بنفس الاعتقاد، تعلق الاعتقاد بنفس الاعتقاد. هذا الذي يتعلق بنفس الاعتقاد يكون التغاير بينهما تغاير حقيقي أو اعتباري، يكون بينهما تغاير اعتباري وليس حقيقي، لأنه لو كان بينهما تغاير حقيقي للزم أنها لهذا الاعتقاد اعتقاد آخر، تصور اعتقاد آخر، وللاعتقاد الآخر تصور اعتقاد آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية سيتسلسل، والتسلسل باطل كما يشير إليه الشارع. فعليه يصح تعلق العلم والاعتقاد بجميع الأشياء حتى بأنفسهما، فيصح تعلق الاعتقاد بالاعتقاد وتعلق العلم بالعلم، وبالعكس يصح تعلق الاعتقاد بالعلم وكذا العلم يتعلق بنفسه كما يتعلق بالاعتقاد. إذا عرفت هذا فاعلم إذا تعلق العلم بنفسه وجب تعدد الاعتبار. صار العلم الحضوري بالنسبة للعلم الحضوري وعلم الإنسان بنفسه يقال أيضا التغاير اعتباري. هذا المقولة الذي يقوله الشارح ليس كما قلت، إنما يذهب إلى أنه لو تعلق العلم بنفس العلم، ترى يتعلق العلم بذات الإنسان، الإنسان عالم ويعلم ذاته، فذاته تكون متعلقة العلم، ونفس الذات هي عبارة عن العالم، فيتحد العالم والمعلوم كما يتحد العلم. فإذا نحن نقول العلم من المعاني الإضافية لا بد بينهما من التغاير، يقال التغاير إنما يكون بالاعتبار، هذا المجال للتغاير الاعتباري. والمجال الثاني كما عند الشارع على أنه لو تعلق العلم بنفس العلم فالتغاير يكون بينهما تغاير اعتباري وليس حقيقي. فإذا تعلق العلم بنفسه وجب تعدد الاعتبار، إذ العلم كان آلة ينظر به، العلم مثل المرآة آلة ينظر بالعلم إلى المعلومات، فالعلم آلة ينظر به، وباعتبار تعلق العلم به العلم نفسه يتعلق به العلم، إذن العلم يكون منظورا فيه، يعني يكون آلة ينظر ومنظور، ناظر ومنظور في آن واحد. إذا العلم كان آلة ينظر به وباعتبار تعلق العلم به يصير الشيء يصير شيئا منظورا فيه في العلم، وكون الشيء معلوما المعلوم مغاير للعلم بلا شك، باعتبار المعلوم شيء والعلم شيء آخر، والحال هنا المعلوم هو نفس العلم والعلم هو نفس المعلوم، لأنه تعلق العلم بنفس العلم أو تعلق الاعتقاد بنفس الاعتقاد. فإذا تعلق العلم بنفسه وجب تعدد الاعتبار، إذ العلم كان آلة ينظر به، وباعتبار تعلق العلم به يصير شيئا منظورا فيه، وكون الشيء معلوما مغاير لاعتبار كونه علما بلا شك، فلا بد من تغاير، لكن تغاير اعتباري، فلا بد من تغاير الاعتبار. أما الصور فلا تغاير بينهما، لأنه المعلوم فيما إذا كان العلم يتعلق بنفس العلم، المعلوم هو عبارة عن نفس العلم كما في الذات، المعلوم عبارة عن نفس ذات العالم، فعليه التغاير يكون تغايرا اعتباريا وليس حقيقيا. أحسن. هذا العين باعتبار أنه آلة ينظر، باعتبار أنه آلة ينظر يسمى بالعين، وباعتبار أنه منظور فيه شيء يسمى بالمعلوم، والحال أنه العين والمعلوم هنا شيء واحد، وهو عبارة عن العلم نفس العلم. اعتبار العلم تعلق بنفس العلم، الاعتقاد تعلق بنفس الاعتقاد. فإذا اعتبار يعني من قبل الإنسان مثلا يعتبر. وأما التغاير الصوري فلا، وإلا لو كان بينهما تغاير صوري تغاير حقيقي، وإلا لزم وجود صور لا يتناهى بالنسبة إلى معلوم واحد. يذر عندي علم بعلمي، وهذا بينهما تغاير حقيقي، يعني علمي غير العلم الثاني، يلزم أنه تصور العلم الثاني أيضا يكون له علم آخر، والعلم الآخر باعتبار غير العلم الثاني يلزم أن يكون له علم ثالث، وهكذا إلى ما لا نهاية، فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل. أكرر مرة ثانية
بالمثال.
نعم بالمثال. مثال هو هذا الواضح، على أنه أنا تارة أعلم بهذا الكتاب، علمي غير المعلوم باعتبار المعلوم هو الوجود الخارجي الكتاب، وعلمي صورة الكتاب، فالتغاير تغاير صوري تغاير حقيقي. هذا ماذا كان العلم غير المعلوم بالحقيقة. تارة لا، متعلق العلم نفس العلم، يعني أعلم بعلمي، أنا عالم وعالم بأني عالم، أعلم بعلمي كالجهل المركب. عندنا الجهل المركب يقابله العلم المركب، جهل المركب على أنه كما سيأتي جاهل ويجهل أنه جاهل يسمى بالجهل المركب، تركب من جهلين في مقابل جهل البسيط. العلم ترى علما بسيطا وأخرى علما مركبا، أنا عالم بالقضية وأعلم هذا العلم، أنا عالم بأنه هناك كتاب وأعلم بهذا العلم بأنه هناك كتاب، هذا يسمى بالعلم، ولكن يختلف عن العلم الأول. العلم الأول تغايرهما تغاير حقيقي وبالصور، ولكن هنا العلم الثاني بماذا كان المعلوم نفس العلم، بماذا كان الاعتقاد نفس الاعتقاد، هذا المعلوم الثاني والاعتقاد الثاني تغايرهما على الاعتقاد الأول تغاير اعتباري. يعني أنا أعتبر أنه العلم الأول علم والعلم الثاني يكون معلوم، العلم الأول باعتبار آلة ينظر فيه، ولكن العلم الثاني يكون مثلا منظورا فيه الشيء، فعليه يكون الاعتبار يكون التغاير تغاير اعتباري بهذا النحو. إن لم يكن اعتباريا يغايرها من جهة، يغايره من جهة ويوافقه من جهة أخرى، يغايره من جهة الآثار والوجودات الخارجية على الكتاب، ما هي تلبست بالوجود فأصبح الكتاب موجود، لما يوجد الكتاب له آثار خارجية، له الامتدادات الثلاثة من الطول والبعد ومن الطول والعرض والعمق، وآثار أخرى كيفيات الكميات وما شابه ذلك، لكن صورة الكتاب الماهية تنطبع في الذهن من دون الماهية من الآثار الوجودية. إذن هناك تغاير بين الصورة الذهنية وبين الوجود الخارجي، يعني تغاير بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، باعتبار الوجود الذهني مجرد حكاية وصورة، ولكن الوجود الخارجي هو الشيء الموجود في الخارج وله الآثار، الحرارة الخارجية غير الحرارة الداخلية، غير الحرارة الذهنية، النار الخارجي غير النار الذهني، النار الذهني ليس فيه حرارة ولكن النار الخارجي فيه الحرارة، فبينهما تغاير بهذا المعنى، وهذا التغاير حقيقة بين الصورة وصاحب التصوير ذات التصوير، يعني ذات المعلوم بينهما تغاير بالحقيقة. أما ما نحن فيه إذا كان العلم يتعلق بنفس العلم، فالعلم يكون علما كما يكون معلوما، فبينهما تغاير صوري لا، باعتبار هنا العلم نفس المعلوم والمعلوم نفس العلم، العلم نفس المعلوم والمعلوم نفس العلم، فليس بينهما تغاير صوري حقيقي، إنما التغاير بالاعتبار، باعتبار أن هذا العلم الأول آلة ننظر فيه يسمى بالعلم، وباعتبار أن العلم الثاني وله هو نفس العلم الأول لكن باعتبار أنه علم ثاني وأنه ينظر فيه الشيء يسمى المنظور فيه الشيء يسمى بالمعلوم. فإذا الاختلاف والتغاير تغاير اعتباري. لماذا يكون اعتباريا؟ يقول لأنه لو كان تغاير حقيقي كتغاير العلم علم الكتاب بنفس الكتاب، لو كان تغاير حقيقي ليلزم أنه الإنسان لما يعلم العلم فعلمه يكون مغاير لنفس العلم. هذه المغايرة يتوقف أنه المعلوم الثاني يحتاج إلى تصور في ذاته، أن يتصور المعلوم الثاني مرة أخرى، أن يتصور المعلوم الثاني باعتبار هذا العلم والمعلوم كلاهما في ذاته في وجوده في ذهنه. فإذا تصور العلم فيكون وعلم بالعلم، فالعلم الثاني لابد أن يتصوره حتى يعلم به، فيحتاج العلم الثاني إلى تصور ثاني علمي، والعلم الثاني يحتاج إلى تصور ثالث أيضا بالعلم، والعلم الثالث إلى الرابع، وهكذا فيلزم التسلسل وهو باطل. وإلا إذا كان التغاير تغاير حقيقي وصوري وليس تغاير اعتباري، وإلا لزم وجود صور لا يتناهى، صور كثيرة إلى ما لا نهاية بالنسبة إلى معلوم واحد. المعلوم الأول مثلا يلزم أنه علوم أخرى مترتبة، لأن العلم بالشيء لا ينفك عن العلم بالعلم ذلك الشيء، العلم بالشيء لا ينفك عن العلم بنفس ذلك العلم بالشيء، يعني يستلزمه لا ينفك باعتبار أنه بينهما ملازمة. إذا علمت بالشيء علمت بهذا العلم، إذا علمت بالشيء علمت بهذا العلم، فلو كان العلم مغاير للمعلوم فيما إذا علمت بالعلم يلزم أن علمت بهذا العلم، يعني يلزم مرتبتين من العلم، والمرتبة الثانية أيضا علمت به فيلزم مرتبة ثالثة، وهكذا إلى ما لا نهاية. وجود صور لا يتناهى بالنسبة إلى معلوم واحد، لأن العلم بالشيء لا ينفك عن العلم بالعلم بذلك الشيء عند اعتبار معتبرين، عندما نعتبر العلم ونعتبر المعلوم، ولو هو شيء واحد الآن شيء واحد، العلم والمعلوم شيء واحد ذات واحدة، ولكن بالاعتبار يلزم أن يكون العلم شيء والمعلوم شيء آخر، فعلمي بهذا المعلوم يستلزمه علم آخر، العلم الآخر يستلزمه علم ثالث، وهكذا. واعلم أن العلم بالعلم علم بكيفيته وهيئته للعالم يقتضي النسبة إلى معلوم ذلك العلم. لما أقول العلم بالعلم، العلم بالكتاب تغاير بينهما حقيقة، العلم بالعلم بينهما تغاير اعتباري. فعندما أقول العلم بالعلم يعني علم بكيفية العلم، أنه هذا علم مثلا، هذا علم أزلي علم أبدي أو علم حادث مثلا أو ما شابه ذلك. أعلم بالعلم بأنه هذا العلم كيف كيفيته، هذا معنى العلم بالعلم. عندما نقول العلم بالعلم يعني يعلم كيفية العلم الأول بالعلم الثاني، العلم الثاني يجب أن يعلم كيفية العلم الأول على أنه أزلي أو حادث مثلا أو غير ذلك من الكيفيات. فعليه العلم بالعلم بمعنى علم بكيفية العلم وهيئة العلم بالنسبة للعالم، بأنه بأي نحو كان هذا العالم علمه أبدي أو علمه حادث مثلا، يقتضي النسبة إلى معلوم ذلك العلم. يعني العلم بالعلم يقتضي أنه يكون هناك نسبة بين العالم وبين المعلوم، باعتبار العلم من المعاني الإضافية والنسبية، نسبة بين العالم والمعلوم. فيقتضي العلم بالعلم يقتضي النسبة إلى معلوم ذلك العلم وليس علما بالمعلوم. عندما نقول العلم بالعلم يعني ليس العلم بالمعلوم كما ذهب إليه الجبائيان أبو علي وولده، بل المراد من العلم بالعلم يعني العلم بنسبة ذلك المعلوم. فالعلم هنا بمعنى ارتباط بين العالم وبين المعلوم، يقتضي النسبة إلى معلوم ذلك العلم وليس علما بنفس المعلوم كما ذهب إليه الجبائيان. قال والجهل بمعنى يقابلهما وبآخر قسم لأحدهما. اعلم، أقول اعلم أن الجهل يقال على معنيين، جهل بسيط وهو أنه يجهل الكتاب، وجهل مركب وهو أن يجهل هذا الجهل بالكتاب. ويعتقد أنه عالم كأصحاب العقائد الفاسدة. فالبسيط هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما، وبهذا المعنى يقابل العلم ويقابل الاعتقاد من باب مقابلة العدم والملكة مثل العمى والبصر. وأما الجهل المركب فهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، يعني يجهل الواقع ويجهل هذا الجهل، فيتصور أنه يعلم الواقع مع أنه يجهل الواقع، لكن يتصور أنه يعلم الواقع. هذا يسمى بالجهل المركب لأنه مركب من جهلين، والمركب هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، وهو قسم للاعتقاد. طبعا هذا المعنى موجود في منطق مظفر عليه الرحمة على أنه الجهل المركب من العلم أو ليس من العلم. الحق أنه ليس من العلم الجهل المركب، لأن الجهل يقابل العلم، فكيف يكون الجهل المركب خسيما للعلم؟ هذا أولا. وثانيا الجهل المركب هو العلم عبارة عن بيان المعلوم للعالم، تبيين المعلوم للعالم. أنا علمت بالكتاب، علمت بالكتاب بمعنى أنه اتضحت صورة الكتاب في ذهني. الجهل المركب اتضحت صورة الكتاب في ذهني يعني على نحو الواقع، أنه هذا الاتضاح مطابق للواقع، أنه هذا كتابه. ولكن الجهل المركب ليس إلا مجرد شبح باعتبار العين انطباع صورة الشيء في ذهنه، انطباع صورة الشيء في الذهن، هذا يسمى بالعلم. أما الجهل المركب ليس انطباع صورة نفس الشيء في الذهن، إنما انطباع خيال نفس الشيء، انطباع شبح نفس الشيء. مثلا يأتي من بعيد شبح، أتصور على أنه هذا إنسان وأدعي أنه هذا إنسان مع أنه أنا جاهل بهذا الشبح، ربما الشبح يكون حيوانا آخر غير الإنسان، فهنا يقال بالجهل المركب. فإذا ليس انطبع الصورة ذلك الشبح في ذهني بنفسه بحقيقته حتى يكون علما، العلم انطباع صورة الشيء في الذهن، ولكن الجهل المركب انطباع خيال الشيء وربما شبح الشيء في الذهن، فعليه ليس من أقسام العلم الجهل المركب. لكن يا ترى من أقسام الاعتقاد؟ قيل أنه من أقسام الاعتقاد كما عند الشارح والمصنف، على أنه العلم الخاص غير الجهل المركب بلا شك، ولكن الاعتقاد كما مر أعم من العلم الخاص ومن الجهل المركب ومن الظن ومن علم المقلد، فيشمل هذه الموارد الأربعة. لذا يقول والمركب هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، وهو قسم للاعتقاد. إذ الاعتقاد جنس للجهل، جنس عام يشمل الجهل وغير الجهل من الظنيات من علم المقلد وما شابه. وسمي الأول بسيطا وجه التسمية نظرا إلى عدم تركبه لأنه غير مركب، وسمي الثاني مركبا لتركبه من اعتقاد أولا، وهذا الاعتقاد غير مطابق للواقع، يجهل الواقع، فيركب من جهلين. الجهل الأول هو أنه غير مطابق للواقع، والجهل الثاني أنه يجهل هذا عدم المطابق، يجهل عدم المطابق، فيسمى بالجهل المركب. قال والظن ترجيح أحد الطرفين وهو غير اعتقاد الرجحان. طبعا أقول الظن ترجيح أحد الطرفين، أعني طرف الوجود وطرف العدم، ترجيحا غير مانع من النقيض، صار ترجيحا 100%، زيد قائم 100% وليس ويمتنع نقيض القيام وهو عدم القيام، أنه لا يصح أن نقول زيد ليس بالقائم، بل زيد قائم 100%، هذا يسمى باليقين والجزم والعلم الخاص. فهنا نقول زيد قائم، نرجح القيام، ولكن لا نمنع من النقيض أيضا، ربما يكون غير قائم، ربما يكون غير قائم، ولكن عندنا أنه القيام مرجح على غير القيام، هذا يسمى بالظن. فعليه ترجيحا غير مانع من النقيض من الطرف الآخر، ولا بد من هذا القيد ليخرج الاعتقاد الجازم. واعلم الاعتقاد الجازم يعني العلم الخاص. واعلم أن رجحان الاعتقاد، رجحان الاعتقاد هذه نقطة لطيفة، رجحان الاعتقاد فعليه رجحان الاعتقاد يغاير اعتقاد الرجحان، يعني الاعتقاد لو تقدم على الرجحان غير الاعتقاد الذي يتأخر عن معنى الرجحان، فإنه يتأخر عن معنى الرجحان يكون عبارة عن العلم الخاص، ولكن لو تقدم يكون عبارة عن العلم العام الذي يشمل العلم الخاص والظنيات مثلا.
واعلم أن رجحان الاعتقاد مغاير لاعتقاد الرجحان، لأن الأول ظن لا غير، رجحان الاعتقاد هو من الظنيات، والثاني وهو اعتقاد الرجحان أعم من أن يكون اعتقاد الرجحان بنحو العلم الخاص أو غير الخاص، فيشمل العلم الخاص والثاني قد يكون علما. قال ويقبل الشدة والضعف وطرافه. طبعا هذا الرجحان الاعتقاد مغاير الاعتقاد، تارة نقول الرجحان الأول ظن لا غير والثاني قد يكون علما، أو بعبارة أخرى يجوز أن نقول بهذا المعنى، ربما طبعا يحتاج إلى تحقيق هذه المسألة، أنه المراد من اعتقاد الرجحان هو الظن الخاص فقط كما ذكرت، أنه المراد من الرجحان الخاص أو اعتقاد الرجحان هو الظن الخاص والعلم الخاص، والمراد من رجحان الاعتقاد عمل أن يكون رجحان الاعتقاد مع عدم النقيض وهو العلم الخاص، أو مع وجود النقيض واحتمال النقيض وهو العلم العام الذي يشمل الظنيات. فيصح ربما أقول يصح أنه رجحان الاعتقاد يكون أعم من اعتقاد الرجحان، أو بالعكس كما عند الشارح أنه اعتقاد الرجحان أعم من رجحان الاعتقاد، اعتقاد الرجحان أعم من اعتقاد الرجحان أعم من رجحان الاعتقاد، اعتقاد الرجحان أعم لأنه يشمل العلم وغير العلم، بخلاف رجحان الاعتقاد، رجحان الاعتقاد فقط يشمل غير العلم، يشمل الظن ولا يشمل العلم، فيكون الثاني أعم من الأول. قال ويقبل الشدة والضعف وطرفاه علم وجهل. أقول لما كان الظن عبارة عن ترجيح الاعتقاد من غير منع للنقيض، وكان للترجيح مراتب داخلة في طرفي شدة في الغاية وضعف في الغاية، يعني من 51 إلى 99 يرتب، كان قابلا، يعني كان هذا الرجحان والظن قابلا للشدة والضعف، وطرفاه العلم الذي لا مرتبة بعده للرجحان. طرف الظن طرف الآخر والنهاية عبارة عن العلم، لأنه العلم ليس بعده شيء باعتبار العلم آخر مرتبة الرجحان، نهاية مرتبة الرجحان وهو 100%، والطرف الآخر عبارة عن الشك وهو عبارة عن 50-50، فيلزم من 51 إلى 99 هذه كلها مراتب ظنية. وطرفاه طرف هذا الظن العلم الطرف الأول الذي لا مرتبة بعده للرجحان باعتبار آخر مراتب الرجحان هو العلم، والجهل البسيط الذي لا ترجيح معه البتة قطعا، عن الشك المحض، الجهل البسيط يعني الشك المحض الذي هو 50-50. المسألة الثانية والعشرون في النظر وأحكام، هذه المطالب منطقية ورد عليكم في المنطق إجمالا، أذكركم بذلك وعلينا بالتطبيق.
الجهل غير الشيء 50
أدنى 50 مين هذا؟ 50 مين هذا؟
الجهل
وعدم العلم،
ولا واحد
لا، عدم العلم يعني عدم الرجحان التام هو عبارة عن 50-50، فيشمل الجهل البسيط. إذا كان الجهل عبارة عن عدم الملكة، ملكة العلم يعني عدم رجحان 100%، عدم الرجحان التام عبارة وليس الظن، يلزم أن يكون الشك 50-50، فهذا المعنى يشمل الجهل البسيط. في النظر وأحكام، مر عليكم في المنطق على أنه المنطقي هدفه عبارة عن كشف المجهولات التصورية والمجهولات التصديقية من خلال المعلومات التصورية والمعلومات التصديقية. الكاشف بين المجهولات التصورية والمعلومات التصورية يسمى بالتعريف، يسمى بالحد التام والحد الناقص والرف التام والرف الناقص، باعتبار مجهول تصوري أكشفه من خلال معلومات تصورية. الإنسان عندي مجهول، طبعا الحيوان معلوم ومعنى الناطق أيضا معلوم بأن له نفس ناطقة، الحيوان بأنه جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. هذه المعاني مخزونة في ذهني ومعلومة. فعندما أسأل الإنسان ما هو، أواجه هذا المشكل والمطلوب والمجهود، يلتقي الذهني من بعد المواجهة وبعد نوع ما وبعد معرفة نوع المشكل والمجهود، يلتقي الذهني من المراد من المطلوب إلى المبادئ والعلوم المخزونة في ذهني. ثم بعد ذلك أجول في خزانة الخيال لكي أكشف لي هذا المجهود. فإذا كشفته بعد الجولان وبعد الحركة في الذهن، أرجع مرة ثانية وأقول بأن الإنسان هو حيوان ناطق، لأنه خزانة الخيال، أو بالأحرى نسميها مدينة العلم الذهني. مدينة العلم الذهني فيها عمارات كبيرة، هذه العمارات فيها غرف كثيرة، في كل غرفة فيها مثلا قفص أقفاص كثيرة، في هذا القفص فيه فيشات، مثلا صح التعبير، فيه فيشات، نفس في هذه الفيشات مكتوبة بعض المعلومات. مثلا بالنسبة للإنسان، بعدما عرفناه أنه من الحيوانات، رأسا عرفنا نوع الإنسان، ينتقل إلى الذهن، نأخذ الإنسان ونأتي به إلى مدينة العلم. ندخل المدينة، ندخل في عمارة الحيوانات، يعني ندع عمارة النباتات والجمادات والسماوات والأرضي، إنما ندخل رأسا في عمارة الحيوانات. عمارة الحيوانات فيها غرف، حيوانات برية، حيوانات بحرية، حيوانات مألوفة، أهلية، وحشية، ما شابه ذلك. ندخل أفرض في الحيوانات التي تكون أهلية، مثلا نجد الحيوانات الأهلية فيها أقفاص مختلفة. قفص من هذه الحيوانات عبارة عن الحيوان الناطق، نقول الإنسان هو الحيوان الناطق. فعندما أسأل ما الإنسان، يجاب بأنه حيوان ناطق. هذا التعريف للإنسان، هذا التعريف الذي يسمى باصطلاح آخر القول الشارع، الذي يشرح لنا المجهول التصوري. الإنسان كان مجهولا تصوريا، فشرحناه فعرفناه بالجنس القريب والفصل القريب بأنه حيوان ناطق. فعليه هدف المنطقي أن يكشف هذه المجهولات التصورية من خلال المعلومات التصورية، وهذا هو الجناح الأول للمنطق، يعني القسم الأول من موضوع المنطق. موضوع المنطق عبارة عن التعريف والقول الشارع والحجة. القسم الثاني الحجة عبارة عن القياس والاستقراء والتمثيل، باعتبار أنه الإنسان عنده مجهولات تصديقية ويكشفها من خلال معلومات تصديقية. العالم عندي أنه متغير، وعندي أنه المتغير حادث لأنه مسبوق بالغير ومسبوق بالعدم وهو عنوان الحادث. فأرتب هذه المعلومات بالنظر وبالفكر. النظر عبارة عن ترتيب المعلومات لكشف المجهولات. فأرجع وأقول بعدما أجول في ذهني، بعدما أخذت المجهول التصديقي وأجول به في ذهني وكشفته، أرجع وأقول بأن العالم حادث. لماذا؟ لأن العالم متغير، وكل متغير حادث، وهذه المعلومة كانت مخزونة عندي من قبل، فأقول العالم حادث. هذا يسمى المجهول التصوري، نكشفه من خلال المعلومات. المجهول التصديقي نكشفه من خلال المعلوم التصديقي، والكاشف يسمى بالحجة. فالنظر أو بعبارة أخرى الفكر والمنطق آلة تعصم الذهن، تعصم الفكر عن الخطأ في الذهن مع المراعاة بشرط المراعاة. الفكر والنظر عبارة عن حركة من المراد المطلوب إلى المبادئ المخزونة في ذهني، المعلومة في ذهني، ثم من المرادي، ثم من المبادئ إلى المرادي، كما هذا المعنى جاء في منظومة المحقق السبزواري، على أنه النظر حركة من المرادي إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المرادي. قال وكسبي العين يحصل بالنظر، لكن مع سلامة جزئي ضرورة. أقول قد بينا أن العين ضربان، ضروري يعني لا يفتقر إلى طلب وكاس، ونظري المنسوب إلى النظر. النظر عبارة عن الكاس، عبارة عن الاستدلال، عبارة عن الحجة، يفتقر إلى الكاس. فالثاني هو المكتسب بالنظر. النظر عبارة عن أي شيء؟ هو ترتيب أمور ذهنية للتوصل، أمور ذهنية يعني أمور معلومة مخزونة في خزانة الخيال في مدينة العلم الذهني، وهو ترتيب أمور ذهنية للتوصل إلى أمر المجهول. فالترتيب جنس بعيد، لأنه الترتيب كما يقع في الأمور الدينية كذلك يقع في الأشياء الخارجية. الآن هذا الكتاب مرتب من صفحة واحد إلى صفحة 300 مثلا، هذا ترتيب خارجي. قال لا، ترتيب ذهني. فالترتيب جنس يشمل الترتيب الخارجي والترتيب الذهني، وهو الترتيب. فالترتيب جنس أمور ذهنية أخرج الأمور الخارجية، فهذا يكون قيد احترازي، احترز على الأمور الخارجية، وهو ترتيب أمور ذهنية للتوصل إلى أمر المجهول. فالترتيب جنس بعيد، لأنه كما يقع في الأمور الذهنية كذلك يقع في الأشياء الخارجية، فالتقييد بالأمور الذهنية يخرج عنه الآخر، يعني يخرج الأمور الخارجية. ثم الترتيب الخاص قد يراد هذا الترتيب الخاص الذهني، مثلا الإنسان حيوان ناطق، قد يراد لاستحصال ما ليس بحاصل، ليس موجود عنده، وتارة موجود ما هو حاصل تحصيل الحاصل، قد يراد لاستحصال ما ليس بحاصل وقد لا يكون كذلك. فالثاني ما يكون تحصيل الحاصل ليس بنظر بل هو بديهي، الشمس طالعة، شيء حاصل بديهي لا يسمى بالنظر، النظر هو تحصيل ما ليس بحاصل بالفكر وبترتيب الأمور المعلومة لكشف المجهول. فالثاني ليس بنظر، وهذا الحاد قد اشتمل على العلل الأربعة للنظر. العلل الأربعة عبارة عن العلة المادية والصورية والغائية والعلة الفاعلية. فيقول هذا الحاد، هذا التعريف اشتمل على العلل الأربعة في النظر. بيان ذلك، قد اشتمل على العلل الأربع للنظر، أعني المادة والصورة والغاية، وفيه إشارة إلى الفاعل، لم يقل هو مثلا اشتمل على نفس الفاعل بل يشير إلى الفاعل، وفيه إشارة إلى الفاعل. وهذه الأمور قد تكون تصورات، هي إما حدود أو رسوم، حد تام أو رد تام، أو حد ناقص أو رد ناقص. فهذه الأمور المرتبة في الذهن قد تكون تصورات، هي إما حدود أو رسوم، يستفاد منها العلم بمفرد، يعني من المعلومات التصورية نفسه المجهول التصوري. المجهول التصوري يعني مجهول واحد مفرد في مقابل التصديق. التصديق مركب من مفردات، باعتبار التصديق لا يكون إلا في القضايا، ولكن المفرد، لكن التصور أعم من القضايا ومن المفردات. مجال التصور خمسة أو أربعة كما في المنطق، فعليه إما حدود أو رسوم، يستفاد من هذه الحدود والرسوم العلم بمفرده، يعني نكشف من خلال المعلومات التصورية المفردية مجهول مفرد تصوري. وقد تكون تصديقات يكتسب بها تصديق، لا معلومات تصديقية نكشف بها مجهولات تصديقية. واعلم أن النظر لما كان مركبا اشتمل بالضرورة على جزء مادي وجزء صوري، فالمادي عبارة عن المقدمات والصوري عبارة عن الترتيب. إذن النظر اشتمل، تعريف النظر أنه ترتيب أمور ذهنية للتوصل إلى أمر المجهول، ترتيب أمور ذهنية، ترتيب يعني المادة، يعني العلة الصورية، باعتبار العلة الصورية عبارة عن الترتيب، ترتيب أمور ذهنية، أمور عبارة عن المقدمات. فهذا التعريف شمل العلة الصورية والعلة المادية. فالمادي بالنسبة إلى ما نحن فيه، يعني بالنسبة إلى النظر، فالعلة المادية في النظر هو عبارة عن المقدمات، والصوري يعني والعلة الصورية في النظر هو عبارة عن الترتيب بينها، بين هذه المقدمات. فإذا سلم هذان الجزءان، يعني سلمت العلة المادية والعلة الصورية، بأن كان الحامل والواضع والرابط والجهة على ما ينبغي، عقد الحامل وعقد الواضع، هذا اصطلاح منطقي. عقد الحامل عندما نقول زيد قائم، نعقد القيام لزيد، هذا يسمى بعقد الحامل. عقد الواضع عندما مثلا نقول الكاتب متحرك الأصابع، تارة نقول الكاتب متحرك الأصابع، متحرك الأصابع نحمله على ذات الكاتب، تارة نحمل الكتاب على ذات الكتاب، على ذات الكاتب. الكاتب متحرك الأصابع، متحرك الأصابع تارة نحملها على الكاتب، ذات الكاتب، هذا يسمى بعقد الحامل، الحامل نعقده لذات الموضوع، تارة صفة الموضوع نعقده لذات الموضوع، يعني الكاتبية نعقدها لذات الكاتب، هذا يسمى بعقد الواضع، الفارق بين عقد الواضع وعقد الحامل. ربما تسألون في الحوزة ما الفارق بين عقد الواضع وعقد الحامل؟ فإذا تم الحامل وتم الواضع، تم الرابط بين الواضع بين الموضوع والمحمول، النسبة بين الموضوع والمحمول، تمت الجهة على أنه القضايا كلها موجهة. فهذه القضايا لو تمت جهتها أنها جهة ضرورية، جهة إمكانية، إمكان خاص، إمكان عام وما شابه ذلك، فلو تمت الجهة على ما ينبغي كما في المنطق، وكان الترتيب أيضا على ما ينبغي، المادات تمت والترتيب تم، يستلزمه ينبغي، وكان الترتيب على ما ينبغي، حصل العلم بالمطلوب، يعني يستلزمها العلم بالمطلوب بالضرورة. هذه مسألة ضرورية، إذا قلت العالم متغير وكل متغير حادث، بالضرورة يستلزمها أن نقول العالم حادث، هذه مسألة ضرورية. لذا قال وكسبي العلم يحصل بالنظر، يعني العلم الكسبي العلم النظري إنما يحصل بالنظر، لكن مع سلامة جزئين، وهذا الحصول ضرورتان، ضرورتان إشارة إلى أن هذا الحصول بالضرورة، مع سلامة جزئين، جزئين عبارة عن العلة المادية والعلة الصورية، مع سلامة المقدمات وسلامة الترتيب بين المقدمات. هذا في التصديقات. وكذا في التصورات، فإنه إذا كان الحال مشتملا على جنس قريب كالحيوان وفاصل أخير كالناطق، وقدم الجنس على الفاصل بهذا الترتيب، أن نقول حيوان الناطق بالنسبة للإنسان، وقدم الجنس على الفاصل، حصل التصور المحدود قطعا وهو الإنسان المجهول، يحصل قطعا بالضرورة. وإليه إلى هذا المعنى أشار المصنف بقوله مع سلامة جزئين، يعني الجزء المادي والجزء الصوري. واعلم أن الناس اختلفوا هنا، فقال من لا مزيد تحصيل له، يعني ليس بعالم، ليس محصل جدي مثلا، ليس بعالم، إنما من عوام الناس، قال أن النظر لا يفيد العلم. والعجب من هذه المقولة، كيف النظر لا يفيد العلم؟ النظر هو عبارة على العلم، النظر هو الذي يفيد العلم. فقال من لا مزيد تحصيل له أن النظر لا يفيد العلم. لماذا؟ لأن العلم بإفادته للعلم، إذا كان العلم واقعا يفيد العلم، إن كان بإفادته للعلم، إن كان ضروريا، لزم اشتراك العقلاء في ذلك العلم. إذا كان العلم يستلزم النظر، يستلزم العلم، يلزم أنه إذا كان العلم ضروري، يلزم أنه جميع العقلاء يشتركون في ذلك الضروري، يعني جميع الضروريات تكون مشتركة عن جميع العقلاء. والحال نجد خلال ذلك، ربما مسألة ضرورية ولكن عند العقلاء شبهة، لذا يقال شبهة في مقابل بديهة، هذا المعنى مرة أيضا في المنطق، شبهة في مقابل بديهة، فعليه ليس كل الضروريات ضرورية بنحو الاشتراك عند جميع العقلاء، ربما يكون في البداية نظرية لكن بعد ذلك يصبح ضرورية. الحسيات، الحسيات لبعضها ضرورية ولبعضها نظرية، التجربيات لبعضها ضرورية بعدما تكون تجربة ولبعضها نظرية، المتواترات ابتداء نظرية ولكن بعدا تكون ضرورية، فعليه نجد العقلاء يختلفون في الضروريات وموارد الضرورة. واعلم أن الناس اختلفوا هنا، فقال من لا مزيد تحصيل له أن النظر لا يزيد العلم، لأن العلم بإفادته للعلم، إن كان ضروريا لزم اشتراك العقلاء فيه، وإن كان نظريا تسلسل العلم كما ذكرنا أنه العلم بالعلم يستلزم العلم به، والعلم به يستلزم العلم به، وهكذا إلى ما لا نهاية. وإن كان نظريا تسلسل، ولأن النظر لو استلزم العلم لم يغتلن من الناس في آرائهم لاشتراكهم، لو كان النظر واقعا يستلزم العلم يلزم أنه يعني يستلزم النظر العلم الضروري، يلزم أنه جميع الناس يشتركون في الآراء باعتبار كلهم عندهم هذه الضروريات الأولية موجودة، والعلم النظري يلجأ إلى الضروري، فيلزم أنه جميع العقلاء مشتركون في الآراء، وأن لا يكون ذلك. لو استلزم العلم لم يختلف الناس في آرائهم لاشتراكهم في العلوم الضرورية التي هي مبادئ للعلوم النظرية. وذهب المحققون، هذا من الناس أما المحقق، وذهب المحققون إلى أنه يفيد العلم بالضرورة. نعم النظر يفيد العلم، وهذه مسألة ضرورية، مسألة بديهية، لا بد أن يفيد العلم. النظر ترتيب أمور معلومة، مقدمات معلومة لكشف مجهول، هذا لا بد أن يعطينا العلم، لا بد أن يستلزمه العلم بلا شك. وذهب المحققون إلى أنه يفيد العلم بالضرورة، يعني أن النظر أنه أي النظر يفيد العلم بالضرورة. فإن متى اعتقدنا أن العالم ممكن؟ لو اعتقدنا أن العالم ممكن ونعتقد أن الممكن حادث، لا بد يستلزم العلم أنه نقول العالم حادث. هذا تدرون معناته شنو؟ معناته أنه النتيجة في الشكل الأول بديهي الإنتاج. بديهي الإنتاج هذا معناته، بديهي الإنتاج عندما نقول في المنطق بهذا المعنى أنه لا يستلزم النظر العلم، يعني لا بد أينما كان النظر بشرط سلامة الجزئين، الجزء المادي سلامة المقدمات والجزء الصوري سلامة الترتيب. لو سلم الترتيب والمقدمات لا بد بالضرورة النتيجة تكون بديهية. العالم متغير وكل متغير حادث، يستلزم أن نقول بالضرورة، يستلزم بالبداية يستلزم أن نقول العالم حادث. هذا شيء واضح أنه يفيد العلم بالضرورة. فإنه متى اعتقدنا أن العالم ممكن وأن كل ممكن محدث حصل لنا العلم بالضرورة بأن العالم محدث يعني حادث. فخرج الجواب عن الشبهة الأولى بقوله ضرورتين ولا يجب اشتراك العقلاء في الضروريات. لماذا؟ فإن كثيرا، كيف خرج؟ يقول فإن كثيرا من الضروريات يتشكك فيها بعض الواقعان، شبه في مقابل بديهة، شبه في مقابل بديهة. كثير عندنا من البديهات يتشكك فيها الناس. أمير المؤمنين الرسول الأكرم يرفع يده ويقول أنت اسم الله تعليم الله،
لكن بشبهة ولا بتعليم ولا دين. يتغيرون في التاريخ، يتغيرون في مسيرهم، في سلوكهم، في معتقداتهم وإلى آخره، ربما يصلون إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا كانوا من العلماء بلا شك يصلون إلى ما لا يرضي الله، فعليه كثير من البديهيات ربما يقع فيه التشكيك. نعم،
ولشبهة أو لحكم،
لا ربما لشبهة. كثير الآن لمن تحكي وياه تتكلم معه وتجدي بالدلائل البديهية الواضحة، وإن هذه الواقع عن هذه شبهة في مقابل بديهية، مثلا بديهية واضحة، لكن ألف حاجة إنه يجمعهم الرسول، من ذهب يأتي ومن لم يأتي فليأتي، يجمعهم كلهم في غدير خمس، 30,000 حاجة لكي يقول لهم من كنت أنا ابن عمه، من كنت أنا ابن عمه، فعليل ابن عمه أيضا. المعنى متصور أصلا؟ هذه شبهة في مقابل. كيف يعني النبي الأكرم في ذلك الحر الشديد في آخر خطبة في آخر الحجة، حجة الوداع، يجمعهم ليحكي لهم أن من كنت أنا صديقه فعلي صديقه؟ المعنى ما يفتح عقلا مستحيل، عقلا مستحيل. ولكن شبه، شبه في مقابل بديهي. على كل شبه ربما من باب الحقد أو ما شابه ذلك، مصالح دنيوية، رئاسة، حب الذات، حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة، ربما من هذه العوامل. لكن أصبحت عند بعض الناس شبه، بحيث يكفي على أنه لو تكلم معه بما هو الحق يحترف. واضح جدا هذا. على كل، فإن متى اعتقدنا أن العالم ممكن وأن كل ممكن محدث، حصل لنا العلم بالضرورة بأن العالم محدث. فخرج الجواب عن الشبهة الأولى بقول ضرورة ولا يجب اشتراك العقلاء في الضروريات. لماذا؟ فإن كثيرا من الضروريات يتشكك فيها بعض الناس، إما لخطاء في التصورات أو لغير ذلك، لأهواء مثلا، لحب الرياسة، حب الذات وما شابه ذلك. وخرج الجواب عن الشبهة الثانية بقوله مع سلامة الجزئين. فعندما قال ضرورة أخرج الشبهة الأولى، وعندما قال مع سلامة جزئين المصنف قال بالضرورة أخرج الشبهة الأولى، وعندما قال مع سلامة جزئين أخرج الشبهة الثانية. الشبهة الثانية على أنه لم يختلف الناس في آرائهم الاشتراكين في العلوم الضرورية. يقول يختلف الناس لأن مقدماتهم مختلفة، لأن الترتيب عندهم مختلف، لذا نجد اختلاف بينهم. وإلا لو كانت المقدمات صحيحة والترتيب بين المقدمات صحيحة صح لم يختلف الناس. كل واحد إذا قال العالم متغير وكل متغير حادث، كل واحد يعتقد على أن العالم حادث فلم يختلف. فكلمة سلامة جزئي إشارة إلى الشبهة الثانية ودفع الشبهة الثانية. وخرج الجواب عن الشبهة الثانية بقوله مع سلامة جزئي، وذلك لأن اختلاف الناس في الاعتقاد إنما كان بسبب تركهم الترتيب الصحيح وغفلتهم عن شرائط الحامل وغير ذلك من أسباب الغلط، يعني من أسباب المغالطة. المغالطة أسبابها 13 سبب يذكر، وغير ذلك من أسباب الغلط. أما في الجزء المادي أو الصوري فإذا سلم
حصل المطلوب لكل واحد من الأشخاص، حصل المطلوب لكل من حصل له سلامة الجزئين بالضرورة بالبداية. وهذا معنى واضح جدا، والحمد لله رب العالمين.